الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، ونحن في مساء الأربعاء 16 من شهر شعبان عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا فيما يتعلق في باب إزالة النجاسة على قوله: وتطهر الخمرة بإنائها. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتطهر الخمرة بإنائها كمحتفر من الأرض فيه ماء كثير حكم بنجاسته بتغيرها بها، ثم زال تغيره بنفسه، فإنه يحكم بطهارة محله من الأرض تبعا له. إن انقلبت خلا بنفسها فعلم منه أنها لو خللت أو نقلت لقصد التخليل أنها لا تطهر، وهو المذهب. كذا في شرح المنتهى قال شيخنا الشيخ عبد الباقي مفتي الحنابلة بالديار الشامية: إن الإناء يطهر إذا كان تنجسه بالخمرة التي خللت، فإن كان متنجسا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه.
هذه المسألة مبنية على مسألة الخمر لو تغير وصار خلا. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أن الخمر إذا صار خلا بنفسه فإنه ينقلب بعد كونه نجسا إلى كونه طاهرا، والإناء التابع له الذي فيه الخمر تابع له نجاسة وطهارة. لما كان فيه الخمر كان الإناء نجسا، فإذا انقلب الخمر بنفسه إلى خل طهر الإناء تبعا لذلك. هذه هي صورة خلاصة المسألة. أما إذا تحولت الخمرة خلا بتدخل بشري فهذا لا يطهر الإناء، ولا يجوز أكل الخل، ولا ينقلب طاهرا عند الحنابلة.
قال رحمه الله: إذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل كل محل احتمل أن النجاسة أصابته من البدن والثوب حتى يتيقن غسلها، فإن لم يعلم جهتها من البدن أو الثوب بأن لم يعلم هل كانت مما يقع عليه نظره من ذلك أو لا غسله كله، وإن علمها في أحد الكمين ونسيه غسلهما، وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل كل ما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه، لا إن خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع ونحوهما فإنه لا يجب غسل جميعه ويصلى فيهما بلا تحر.
هذا بالنسبة للنجاسة الموضعية. النجاسات الموضعية التي تكون في الثياب أو في الأبدان أو في الأرض أو في الأعيان، إذا علم موضع النجاسة فالأصل على ما مر من المذهب وهو غسله 7 مرات، إحداها التتريب أو الصابون أو ما يقوم مقامه إلا في نجاسة الكلب. فإذا خفي موضع النجاسة حينئذ يعمل باجتهاده، غالب الاجتهاد حتى يحصل اليقين، وحينئذ إذا تيقن أن النجاسة في أحد الكمين غسل الكم كاملا ما دام لا يعلم أين محل النجاسة. إذا علم أن النجاسة في أحد الكمين لكن لم يعلم أو نسي أيهما فيغسل الكمين معا، لأنه بذلك يحصل اليقين، هو متيقن من وجود النجاسة وطرأ عليه
وطرأ عليه الشك في محل النجاسة، فكيف يدفع المتيقن مع وجود الطارئ؟ يدفعه بمتيقن مثله، يدفعه بمتيقن مثله. فإذا علم أن عنده ثوبان أحدهما نجس لكن لا يعلم أيهما، غسل الثوبين معا. هذه صورة المسألة. أما إذا كان المحل مشاعا أو لم يكن محدودا أو كان واسعا كرحبة المسجد إذا بال فيه الكلب، أو كحوش بال فيه الحمار ولا يدرى أين المحل، فحينئذ الأصل فيه الطهارة ولا يلتفت إلى خفاء موضع النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النجاسات. المسكر المائع نجس سواء كان خمرا أو غيره مما فيه شدة مطربة، وكذا الحشيشة المسكرة نجسة، وله في شرح المنتهى. وكذا في الإقناع ظاهره أميعت أو لا. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة أي في الخلقة نجس، فدخل فيما لا يؤكل من الطير سباعها كالعقاب والصقر والحداءة والبومة، وما يأكل الجيف منها كنسر ورخم وعقعق وغراب بين وأبقع. ودخل فيما لا يؤكل من البهائم الفيل والبغل والحمار وسباعها مما فوق الهر كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن آوى والدب والقرد، وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولد الضبع من الذئب وما دونها أي الهر أو مثلها. في الخلقة طاهر، وذلك كالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والحية، ولم أرها لغيره والفأر، وصرح بذلك كل إلا الحية في شرح المنتهى. والمسكر غير المائع كجوزة الطيب فطاهر.
طيب، هذه المسألة وهي ما هي النجاسات. النجاسات منقسمة إلى قسمين: نجاسة مائعة ونجاسة غير مائعة، بمعنى عرفنا اليوم نجاسات يعني تكون صلبة، تكون شديدة ما له جرم، ونجاسات تكون سائلة. هذا في عرفنا. النجاسة السائلة أو المائعة أو النجاسة الصلبة أو النجاسة العينية التي لا تميع، هذه النجاسات وضعوا لها ضوابط كيف نحفظها. أولا، المسكر المائع نجس. إذن أي مسكر مائع فإنه نجس، سواء كان من نبيذ الشعير، من نبيذ التفاح، من البيرة، من أي شيء لا يختلف الحكم. كل مسكر مائع نجس، سواء كان خمرا أو غيره مما فيه شدة مطربة. أو غيره، كيف أدخل فيه غيره؟ يعني مما سيؤول إلى الخمرة، أو مما لا يسكر قليله ويسكر كثيره، هذا نجس. طيب، الحشيشة. الحشيشة لها جرم وليست من المائعات، اللي حنا نسميها اليوم الحشيشة من الحشائش، مثلا الهيروين، الكوكايين، هذه الحشائش المعروفة، هذا نجس أو ليس بنجس؟ ويدخل في هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن لم تكن مسكرة يدخل في هذه الحشيشة حشيشة الدخان التمباك. هذه الحشيشة يعني إذا كانت مسكرة فهي نجسة عند الحنابلة. طيب، إذا كان لم تكن مسكرة كانت مفترة ففي خلافتها نجاس، في نجاستها خلاف. والحشيشة نجست سواء أذيبت أو لم تذب، يعني الهيروين والكوكايين هذه كلها نجاسات. وما لا يؤكل من الطير والبهائم، هذه قاعدة مضطردة. ما لا يؤكل، هذا النوع الثاني، ما لا يؤكل من الطير والبهائم، كيف نعرف هل هو نجس أو ليس بنجس؟ كل طير أو بهيمة في الخلقة فوق الهر خلقة فإنها من النجاسات، ما دام أنه ليس مأكول اللحم. لذلك قال: ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وهذا هو المذهب، الكلب نجس مثلا، الحمار نجس لأنه لا يؤكل، وهكذا الذئب. لذلك قال: فدخل فيها ما لا يؤكل من الطير سباعها كالعقاب والصقر والحدأة والبومة. هذا في الأصل، هذه سبوعيات وعاديات، هذه أيضا محرمة الأكل. وما يأكل الجيف منها كنسر ورخم وعقعق وغراب بين وأبقع، كل هذا من النجاسات. وبعض الفقهاء وضع ضابط آخر، ما هو؟ قالوا: كل ما حرم أكله فإنه يكون نجسا. لكن هذا الضابط لا يستقيم. ألا ترى أن النحل منهي قتله وأكله لكنه ليس نجس؟ ألا ترى أن النمل منهي قتله لكنه ليس بنجس؟ قال: ودخل فيما لا يؤكل من البهائم الفيل. الفيل نجس عند الحنابلة. ليش؟ أولا لأن له ناب، وثانيا لأنه فوق الخلقة من الهرة مما لا يؤكل لحمه. لكن هذا على المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أكله لأنه ليس سبعيا في الأصل. ألا ترى أنه لا يعدو على شيء؟ مسالمة يعني. قال: والبغل وهو المتولد بين الحمار والخيل نجس. والقاعدة هنا في المتولد بين الشيئين، يلحق بأنجسهما، يلحق بأركسهما. والحمار، الحمار الذي هو نجس هو الحمار الأهلي الإنسي دون الحمار الوحشي البري، ولا فرق بين كونه مخطط أو منقط أو ليس مخطط ولا منقط. واضح؟ يعني الحمر الوحشية البرية طاهرة سواء كانت مخطط أو لم تكن مخطط، منقطة أو لم تكن منقطة، ما لها علاقة. وسباعها مما فوق الهر كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن آوى والدب. ابن آوى معروف، ويدخل في ابن آوى على الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا الثعالب والدب والقرد وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولد الضبع من الذئب وما دونها. وما دونها أي الهرة أو مثلها في الخلقة طاهر. وما دونها أي الهرة، دون الهرة. القاعدة: ما فوق الهرة، ما فوق الهرة مما لا يؤكل نجس. ما هو ما دون الهرة أو مثلها فإنه ليس بنجس، طاهر. وضرب لذلك أمثلة بالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والحية والفار. طيب، إذا كانت هذه من ليست نجسة بمعنى أنها لا تنجس إذا وقع في الشيء لأنها جر، طيب وقع الفار في زيت والزيت جامد، يشيلون الزيت وما حوله ويرمونه ولا يتنجس الزيت. والمسكر غير المائع كجوزة الطيب فطاهر. هذه مسألة أيضا مهمة. جوزة الطيب، أولا هل هو مسكر أو ليس بمسكر؟ هذه مسألة أولى. هناك خلاف بين الفقهاء في كون جوزة الطيب من المسكرات أو ليست من المسكرات، حتى بين الأطباء بينهم خلاف. فبعضهم يقول إن جوزة الطيب مخدر منوم وليس بمسكر، وبعضهم يقول لا بل هو مسكر. والفرق بين المخدر وبين المسكر، يعني مثلا الزعفران لو أن الإنسان أكل منه كمية كبيرة يمكن يموت. لماذا يموت؟ لأن فيه مادة سمية، فالقليل منه مباح الكثير منه محرم. وجوزة الطيب في الأصل أنه لا يسكر، لكن إذا أكثر منه ربما يؤدي مع التخدير إلى الإسكار. وعلى كل حال سواء قلنا إنه مسكر أو ليس بمسكر فهو طاهر في المذهب، وما دام أنه طاهر إذن يجوز استخدامه في الطبخ. طيب ما دام طاهر يجوز استخدامه في الطبخ، لكن لا يجوز استخدامه في الأكل المباشر لأنه قد يؤدي إلى السكر. فرق بين المسألتين. مثل الزعفران، الزعفران يجوز وضعه في الأكل وفي الشاي وفي الشرب لغير المعتد ولغير المحرم، صح ولا لا؟ لكن إذا أكل الإنسان منهم مباشرة كمية كبيرة يموت، يؤدي إلى الانتحار فيحرم. إذا نقول جوزة الطيب سواء قلنا إنه مسكر أو ليس بمسكر فهو طاهر على المذهب، وإذا قلنا إنه طاهر معناه يجوز استخدامه في الطب، يجوز استخدامه في التطبب. ولا زالت العجائز يعطينا شيئا من جوزة الطيب في الماء ملعقة صغيرة ثم يطعمنا الأولاد لأجل الكحة والسعال ونحو ذلك، فهذا مفيد. نعم.
قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا غير ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأنه إذا نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس بالموت. وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، وغير ميتة السمك وسائر الحيوانات وسائر حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، لأن لو كانت نجسة لم يبح أكلها. وكذا الجراد وما لا نفس أي لا دم له سائل كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث والعنكبوت والصراصر إن لم تكن متولدة من النجاسة طاهر.
هذه المسألة وهي مسألة الحكم على الميتات، الميتات وليس الميتات، وبعضهم يفتحها وبعضهم يكسرها الميتات، تقول ميتة وميتة أي الأفصح، الأفصح ميتة وعليه قراءة وفي قراءة ميتة، والميتة وصف والميتة هيئة. طيب الميتة أو الميتات أو الميتات هذه ما الحكم فيها؟ القاعدة المضطردة: كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة سواء كانت في حال الحياة طاهرة أو غير طاهرة، ما دام أنها صارت ميتة فهي نجسة. طيب يعني بمعنى بقرة ماتت حتف أنفها هذه ميتة، غزالة ماتت حتف أنفها هذه ميتة، كل ميتة نجسة طاهرة في الحياة أو لا، ما لها علاقة، الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة أنواع احفظها. الأول ميتة الآدمي، فالآدمي لا ينجس بالموت، فإن قيل لما يغسل إكراما، لما يغسل إكراما، أليس المولود أول ما يخرج من رحم أمه يغسل وينظف إكراما؟ نعم. كذلك إذا خرج من الدنيا يغسل إكراما لاستقبال عالم البرزخ، هذه هي الحكمة، وهذا من باب الإكرام. فإن قال قائل إن كان إكراما فلما لم يكرم الشهيد بالغسل؟ فالجواب أن الشهادة أكرم من غسلنا، الشهادة والدم الموجود أكرم من غسلنا. الثاني مما ميتته ليست بنجسة السمك، فإذا وجدت سمكة ميتة في طافية على البحر أو على الساحل هذه ليست بنجسة، يجوز أكلها، ليست بنجسة ويجوز أكلها. والقاعدة في سمك ميتة السمك وميتة البحر قاعدة واحدة، كل ما يعيش في البحر فميتته ليست بنجسة. يعني بمعنى لو أن الإنسان وجد حوتا، وجد ما يسمى بقنفذ، ما يسمى بحبار، الحبار في البحر يعيش في البحر ولا يستطيع أن يعيش في البر، وما كان عيشه الأكثر في البحر فحكمه حكم البحريات، مثل ثعلب البحر، مثل كلب البحر، أسد البحر، مثل البطارق ونحو ذلك، وغير ميتة السمك وسائر حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، لأنها لو كانت نجسة لم يبح أكلها. الثالث من الميتات التي ليست بنجسة ميتة الجراد، وعبر عن ميتة الجراد عبر بعض الفقهاء بعبارة أعم، وهو ما لا نفس له سائلة. وأول من عبر بهذا التعبير هو الإمام الفقيه، فقيه الكوفة وعالمها، الإمام المحدث التابعي الجليل إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. وما لا نفس له سائلة، ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني إذا خرجت نفسها لا تسيل الدم منها، كالعقرب والخنفساء والبق وهكذا، البعوض مثلا، وهكذا النمل والنحل والبراغيث والعنكبوت والصراصر، إن لم تكن متولدة من النجاسة طاهر. يعني صراصير البر، صراصير الغابات طاهرة ليست بنجسة حتى لو كانت ميتة، لو جاءت على ملابسك لا تنجس، بخلاف صراصير الكنف فإنها نجسة بالاتفاق. لماذا؟ لأنها متولدة من النجاسات. نعم.
قال رحمه الله: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ووديه ولبنه طاهر. وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثا فبوله ولبنه وبيضه نجس.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن مأكول اللحم، مأكول اللحم مثل بهائم الأنعام، مأكول اللحم مثل الطيور التي لا تصيد بمخالبها، هذه ضابط، الطيور التي لا تصيد بمخالبها، تصيد بمنقارها مثل الدجاجة، مثل الديك، مثل النورس مثلا، النورس لا تصيد بمخالبها تصيد بمنقارها. هذه الطيور وهذه الحيوانات التي نأكل لحومها ونذبحها، ما حكم بولها وروثها؟ عندك حالتان: الأولى أن أكثر أكلها طبيعي، أكثر أكلها طبيعي، دجاجة تأكل من خشاش الأرض، وقد تأكل القاذورات لكنها قليلة، البقرة تأكل من العشب، وقد تأكل روث الحمار جلكم الله، لكن هذا نادر وقليل، والنادر والقليل لا حكم له. إذن القاعدة الأولى المضطردة عندنا أن ما أكل لحمه وأكثر علفه، أكثر علفه الطاهرات فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه وديه ولبنه طاهر تبعا للأصل وهو اللحم. فإن كان أكثر مأكوله النجاسات كالجلالة، الجلالة هي التي تعودت على أكل العذرة فصارت لا تأكل إلا عذرة الناس، وهذا وحينئذ هذه ما حكم بولها وروثها؟ تبع للحمها. فإذا قلنا إن لحم الجلالة محرمة، لحم الجلالة محرم، فبوله وروثه نجس. إذا قلنا لحم الجلالة مكروه، فبوله وروثه يكره تركه ويستحب غسله. وهنا المذهب أن ما كان أكثر علفه النجاسة. يعني مثلا إنسان يعلف الدجاج عنده الدم المسفوح، وهذا نجس، هذا أكثر علفه، فما حكم لحمه؟ محرم. ما حكم روثه؟ نجس. ولهذا قال: وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثا فبوله ولبنه وبيضه نجس، لأن الجلالة تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرات، بعد ثلاث ينقلب إلى الطهر بوله وروثه وبيضه ولبنه ولحمه. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكر من البول وغيره إذا كان مما لا يؤكل كالهر والفأر نجس، ولا يعفى عن يسير شيء منها، لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل، إلا مني الآدمي فطاهر. قال: في الإقناع ولو خرج بعد استجمار انتهى، والمراد بالاستجمار ما استوفى الشروط. ولبنه أي الآدمي فطاهر، والقيح نجس والدم نجس إلا دم الشهيد عليه فإنه طاهر، والصديد نجس، ولكن يعفى في الصلاة عن يسير لا كثير منه، أي من الدم والقيح والصديد، ولو من غير مصل، لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره كأثر الاستجمار. وفهم من قوله في الصلاة أنه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه ولو لم يدركه الطرف، كالذي يعلق بأرجل الذباب صرح به في الإقناع. وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة آدميا كان وغيره، يؤكل كالإبل والبقر أو لا كالهر، بخلاف الحيوان النجس كالكلب والبغل والحمار، فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه ولو كان من دم حائض أو نفساء أو مستحاضة. ويضم يسير النجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد، كما لو كان بثوب بقع من دم أو قيح، فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه، لا إن كان في أكثر من ثوب فإنه لا يضم، ويكون لكل ثوب حكم بنفسه. قال في شرح الإقناع: ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين فهي نجاسة واحدة، وإن لم تتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجاستان، إذا بلغا لو جمع قدرا لا يعفى عنه لم يعفى عنه كجانبي الثوب انتهى. ويعفى عن نجاسة بعين، والبلغم ولو أزرق طاهر، وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. قال في الرعاية: وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله أو ما إليه أحمد رحمه الله انتهى. قال في الإقناع: ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته، ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ، وعرق وريق من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول طاهر. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفار والقنفذ، أو أكل طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره ولو قبل أن يغيب. قال في المبدع: ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها، نص عليه أحمد. ولا يكره استعمال سؤر بضم السين والهمزة،
سؤر هذا على قول. ولا يكره استعمال سؤر، يعني جمع السؤر مفرد والجمع سؤر. نعم.
حيوان ولا يكره ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. تتمة: إذا وقع في الماء مائع هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك، وكذا لو وقع في جامد وهو أي الجامد ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته. وإن مات حيوان ينجس بالموت أو وقع ميتا رطبا في دقيق ألقي وما حوله واستعمل الباقي، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل نقله صالح وغيره.
هذه المسائل أيضا كلها تابعة لحكم النجاسات. بالنسبة لما ذكر من البول وغيره، هذه القاعدة لا بد أن نعرفها، أن الأصل فيما خرج من السبيلين، هذا أصل الأصل أن ما خرج من السبيلين نجيس، هذه قاعدة، إلا ما جاء الدليل فاستثنى الدليل بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس يجوز استخدامه عند الحاجة، وجاء الدليل في المني من الآدمي يخرج من القبل وليس بنجس، بل هو أصل خلقة الإنسان، ولا يقال إن أصل خلقة الإنسان نجس، ولو كان أصل خلقة الإنسان نجس لقال إبليس إن آدم مخلوق من نجاسة، لكن ما قال هذا الكلام. إذن الأصل فيما خرج من السبيلين أنه نجس إلا ما استثناه الدليل، هذه قاعدة. والأصل عدم العفو عن النجاسة، أيا كان نوع النجاسة الأصل عدم العفو، هذه قاعدة ثانية، يعني الأصل أنه لا يعفى عن النجاسات بل ينبغي التحرز منها. ثم جاءت الاستثناءات للقاعدتين: الأصل أن ما خرج من السبيلين نجس، الأصل عن عدم العفو عن النجاسات. جاءت الاستثناءات: مني الآدمي خرج من السبيلين وليس بنجس، للحديث الذي في صحيحين حديث عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما اكتفت بالفرك ولوجب الغسل. وكذلك لبن الآدمي ليس بنجس، لبن الآدمي ليس بنجس، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا مضطرد في لبن الآدمي وفي الألبان الأخرى لمأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم مثل لبن الحمار، لبن البغل، لبن الأتان نجس، لأنه تبع لأصله ولحمه وشحمه. طيب والقيح هل هو نجس؟ القيح والصديد الذي يكون في الجسم سواء من الإنسان أو من غير الإنسان، هذا عند المذهب أنه نجس، الصديد الذي يكون على جلد الإنسان أو على جلد أي شيء يكون نجس، والدم نجس إلا دم الشهيد، وهذه قاعدة عند الحنابلة أن الدم نجس إلا دم الشهيد، الأصل في الدماء عند الحنابلة النجاسة إلا دم الشهيد، الأصل في الدماء النجاسة أيا كان نوع الدم، دم جرح، دم حيض، دم نفاس، دم استحاضة، دم مسفوح، الأصل فيه النجاسة إلا دم الشهيد. وكذلك يضاف إلى هذا الاستثناء استثناء آخر، وهو الدم المسحوب مع اللحم، الدم الموجود مع اللحم فإنه معفو عنه لأنه قليل، قال فإنه والدم نجس إلا دم الشهيد فإنه طاهر، والصديد نجس. كذلك القي نجس عند الحنابلة، كل قيء نجس، لماذا؟ لأنه خرج من معدة بعد التحول فصار له حكم الرجيع وإن لم يكن مثله على التمام. قال ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، ها انتبه الآن، هذه قاعدة احفظها في النجاسات. يعفى عن قليل، عن يسير، عن شيء من هذه النجاسات لا يؤثر على الصلاة، أي من الدم والقيح والصديد. فلو أن الإنسان كان فيه جرح وتوضأ وجاء ويصلى لكن خرج منه دم يسير، وضابط اليسير أنه لم يصل إلى قدر الدرهم عند بعض العلماء. ما هو ضابط اليسير؟ لم يصل إلى قدر الدرهم اللي هو منت فلس في زماننا اليوم. وقال بعضهم بل ضابط اليسير أنه لم يتجاوز المحل ولم يفحش، يعني بمعنى أن الجرح كان على هذا المكان وخرج الدم وثبت في نفس المكان، فهذا يسير عندهم، لكن الأول هو الأقرب. قال ويعفى في الصلاة عن يسير لا كثير من أي من الدم والقيح والصديد ولو من غير مصل. حتى لو إنسان مثلا توضأ وبعد الوضوء خرج شيء يسير من الدم، شيء يسير من القيح والصديد، هذا لا يضر لأنه يسير، وأكد القيح اليسير لا يضر. قال وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. طبعا هذا ذكر هذا القول، هناك قول آخر وهو أن الدم الآدمي ليس بنجس أصلا إلا أن يكون دم حيض أو نفاس فقط، إلا أن يكون دم حيض أو نفاس. وعلى هذا القول هو رواية الإمام أحمد، وعلى هذا القول الإمام البخاري، قد ذكر في الصحيح صلاة الصحابة بسيوفهم وفيها دماء المشركين. طيب الآن السؤال، لو كان الدم النجس وهم يحملون السيوف يصير؟ لا ما يصير، معناها أن الدم ليس بنجس. والذي أميل إليه هو أن الدم ليس بنجس، دم الآدمي ليس بنجس إلا أن يكون دم حيض أو نفاس فقط. وقد جاء عن عدد من الصحابة أن أحدهم كان يصيبه الرعاف فلا يعيد الوضوء ولا يزيد على أنه يعني يمسك أنفه ولا يزيد على ذلك. قال ولأنه يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره كأثر الاستجمار. ها هذه فائدة لطيفة. لو أن شخصا، طبعا حنا اليوم الله منعم علينا، نسأل الله يديم علينا النعم والأمن والأمان، احنا في عافية، لكن تعال اسأل الناس الشيبان اللي عاشوا قبل الأربعينات كانوا يدورون الماء دوارا يلقون ماء، إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى الخلاء وش يسوي؟ يأخذ معه حجارة. طيب إذا قضى حاجته ونظف المحل بثلاثة أحجار فإنه يبقى شيء من أثر الغائط، ولا بد، ما يمكن ما يبقى. طيب هذا القدر اليسير معفو عنه، هذا القدر اليسير إيش؟ معفو عنه. انتبه، لا تروح توسوس تقول أنا شفت أثر الصفرة في سروالي، ما يضر، هذا أثر الاستجمار، أثر الاستجمار لا يضر. بعض الناس يقول أنا أغسل بالماء، وقبل أسبوع اتصل بي أحد يقول قعدت الساعة 9 وأنا بالحمام أغتسل ما أدركت إلا الصلاة. طيب هذا وسواس، أنت غسل وقوم، نزل قطرة قطرتين، هذا أثر يسير بعد الاستجمار لا يضر، أثر يسير بعد الاستجمار لا يضر، لأنه ليس بحولك ولا بقوتك، خارج عن إرادتك، لا تلتفت إليه. إذا تركت الالتفات إليه فزت خلاص، بعد ذلك يصير عندك قوة تسيطر على مفتاح، شنو؟ مفتاح البول، متى ما تبي تسكر تسكر، متى تبي تفتح تفتح. أما إذا صرت أنت تابع للنفس لا تصير مهزوز، ما لك حول ولا قوة. احفظ هذه العبارة، ها، فيعفى عن يسيره أي الدم، وكأثر الاستجمار يعفى عن يسيره. لا تنسى، جاك إبليس قال ترى نزل منك قطرة قطرتين ثلاث، قل مو شغلك خلي ينزل ما يضر، أثر الاستجمار لا يضر. قوله وفهم من قوله في الصلاة أنه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه ولو لم يدركه الطرف، لا هذا من الوساوس، هذا القول فيه نظر، أن الصحيح ما مضى من القول. قال وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة آدميا كان وغيره، يؤكل كالإبل والبقر. يعني هذه مسألة أيضا مهمة، المعفو منه هو الذي لم ينقض الوضوء. ما هو الذي لم ينقض الوضوء؟ مر معنا أن الدم إذا فحش نقض الوضوء على المذهب. طيب إذا صار أن هرة مجروحة جت ولصقت فيك، الآن هذا الدم من الهرة نجسة، اليسير منه معفو، ما هو القدر اليسير؟ هو القدر اليسير كما ذكرنا، إما أن تقول هو الذي إذا لامس المحل لم يتجاوزه ما صال، أو القدر اليسير منه هو الذي لو جمع لم يزد على قدر الدرهم، لم يزد على قدر الدرهم أو الدينار المضروب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. طيب هكذا نفس الحكم لو أن إنسان ذهب يعالج بعيرا له وإذا بالبعير جرح فنزل شيء من الدم على بدنه أو على ثوبه وكان يسيرا فهو معفو عنه، لا يؤثر لا في وضوءه ولا في صلاته. هذه مسائل مهمة ننتبه لها، أي سواء كان الدم من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. طيب يقول فلا يعفى عن شيء مما ذكر، يعني إذا كان إيش كثيرا، يعني إذا كان كثيرا، انتبهت يا أبو عمر؟ فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه، يعني إذا كان كثيرا، ولو كان من دم حائض أو نفساء أو مستحاضة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أنك أنت كنت ماشي وإذا بالغلام واقف ويبول، الولد عندك واقف ويبول، فانتقل رذاذ البول على ثوبك، قطرة هني وقطرة هني وقطرة هني وقطرة هني، ما تستطيع أن تعرف وين النجاسة، القطرات راحت، لو جمعت لكانت كثيرة، لكانت النجاسة كثيرة، فحينئذ تغسل الثوب، لكن لو جمعت وكانت يسيرة لا تبالي، بس الحمد لله ديننا يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم ولا يريد بكم. هذه في أي آيات؟ في آيات الوضوء، في آيات الوضوء والتيمم، لا تشد على نفسك فيشدد الله عليكم، إن يهود شددت في الوضوء وشددت في النجاسات فشدد الله عليه. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية، والله رأيتهم بعيني إذا جاءوا إلى المسجد مستحيل يصلي بسرواله، ينزع سرواله يدخله في الكيس ويتزر بإزار جديد ويصلي. طيب هذا من وين جبت هذا؟ لما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يفعله الصحابة؟ هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. قال رحمه الله ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، هذه قضية مهمة، إذا كان يسير وضم فإنه يعتبر نجس، أما إذا كان ضم ويعتبر يسير فإنه معفو عنه. طيب قال ويعفى عن نجاسة بعين، هذه مسألة أيضا مهمة، يعفى عن نجاسة بعين، يعني أنت وجدت نجاسة لكن النجاسة موجود بعين، وهذه العين كما قال المصنف رحمه الله هذه العين مصونة محفوظة، ما لك علاقة فيها، معفو. ويعفى عن نجاسة بعين أي بجرم، تقدر تشيلها توخرها، هذا يعفى عنه ما يحتاج غسيل، تشيله وخلاص انتهت الإشكالية. ولهذا يقول قال في الإقناع: ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته. يعني أنت متيقن أن الحمار جاء وبالها هنا فصار هذا الطين نجسا اللي في الشارع، لكن يعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته. لماذا يعفى؟ لأن ما بعده يطهره. وأيضا يعفى عن يسير سلس بول، هذا أيضا معفو عنه. فرضا إنسان مريض غسل مكان الاستنجاء أكرمكم الله، لكن بعد ما قام نزل قطرة قطرتين، معفو عنه. ليش معفو عنه؟ هذا عين النجاسة، ليش معفو عنه؟ لذا قال ويعفى عن نجاسة بعين، لهذا يدخل في يسير سلس بول. هو بذل اللي عليه، شنو اللي عليه؟ اللي عليه ما هو؟ الاستنجاء. استنجى ولا ما استنجى؟ استنجى. غسلت ولا ما غسلت؟ غسلت، يكفي خلاص، مو لازم تقعد نص ساعة. أصلا لو قعدت 3 ساعات ما تخلص، لأن المثانة تنتج كل دقيقة 3 قطرات، متى تخلص؟ ما تخلص. هذا غلط كبير. قال وعرق وريق من حيوان طاهر ماكول أو غير ماكول طاهر. هذه مسألة أيضا مهمة، العرق والريق من أي حيوان فهو طاهر، سواء كان ماكول ولا غير ماكول. لو ركبت الحمار فتعرق الحمار لا يتنجس ثوبك، واضح هذا ولا لا؟ لو أن الكلب أعزكم الله عرق فأنت لمسته لا يتنجس يدك، واضح صورة؟ وعرق وريق من حيوان طاهر ماكول أو غير ماكول طاهر، قاعدة احفظها. طيب نكمل بعد الأذان، تشنشن علينا. قوله ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفار والقنفذ أو أكل الطفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضره ولو قبل أن يغيب، هذه أيضا مسألة مهمة. أنت شفت عندك هرة في البيت اللي هو القطوة، أنت شفت قطوة في البيت عندك وأكلت ميتة، وبعد أكلها الميتة جاءت وشربت من الماء اللي عندك، فالماء لا يتنجس ولو كانت النجاسة في فمها، واضح؟ هذه صورة المسألة. كذلك الطفل، الطفل في العادة بعض الأطفال ربما إذا لم ينتبه لهم الأم أو لم ينتبه لها المربية ربما أنه يلعب بنجاسته ثم يشرب الماء فلا يتنجس الماء، هذا معنى قوله هذا. قال ولا يكره استعمال سؤر بضم السين والهمزة بعدها، أو ولا يكره استعمال سؤر بضمتين وهو الجمع، السؤر يعني البقية، بقية الماء الباقي أو بقية الأكل الباقي يقال له سؤر ويجمع على سؤر. ولا يكره استعمال سؤر، سؤر حيوان طاهر، هذا لا يكره باتفاق العلماء، وهو فضلة طعامه وشرابه، تفسير لمعنى السؤر. يقول إذا وقع في المائع هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك، هذه فائدة لطيفة. لو أن إنسان عنده حوض ماء فسقطت الهرة في حوض الماء، ومعلوم أن الهرة إذا سقطت في الماء فإنها تلقائيا تنقبض أو تقبض دبرها حتى لا يدخل الماء إلى جوفها، وتقبض فمها حتى لا يدخل الماء إلى جوفها، فحينئذ لا يتنجس الماء، هذا معنى قوله هذا. يقول وكذا لو وقع في جامد ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته. كذلك إذا وقع هر ونحوه مما ينضم دبره في مائع، لو وقع في جامد لم يتنجس، لماذا؟ لكثافة الجامد، كالزيت الجامد ومثل الزيت أيضا ما نسميه حنا اليوم مثلا الطحينة مثلا، الفلفل المطحون مثلا، ونحو ذلك. يقول: وإن مات حيوان ينجس بالموت أو وقع ميتا رطبا في دقيق ألقي وما حوله واستعمل الباقي. هذه قاعدة في وقوع نجاسة بعين في غير المائعات، قاعدة احفظها. كل نجاسة وقعت في غير المائعات فإنك تزيلها وما حولها ولا يتأثر البقية. وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل. حرم الكل، كيف يعني اختلط ولم ينضبط؟ لو وقعت مثلا، وقعت فأرة في زيت جامد، لكن لما وقعت ما سكنت، تحركت في جميع الجامد، بحيث أنت ما تدري الآن وين المكان اللي هي ماتت فيه، فهنا يتنجس الكل. هذا خلاصة ما يتعلق بباب النجاسات. لعلنا نقف على باب الحيض في لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.